أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قال: وفي الثوب للتماثيل أعم من كونها مثال حيوان وغيره إلى آخر العبارة. كان الكلام فيما يكره الصلاة فيه من الست، فقال بأنه تكره الصلاة في الثوب للتماثيل.
نعم صحيح.
وفسره الشارع بأن المقصود بالتماثيل ما يعم صور الحيوانات وغيرها وغيره، يشمل كل النقوش سواء كان نقش حيوان أو نقش نبات أو غير ذلك، أو خاتم فيه صورة حيوان. شوف الشهيد الأول بالنسبة إلى اللبس، قال اللبس الذي فيه تماثيل. بالنسبة إلى الخاتم، قال الخاتم الذي فيه صورة. هل المراد من التماثيل أو من الصورة هي عين التماثيل؟ قال أو خاتم. الشارح فسر الصورة قال صورة حيوان، من مر بعبارة الماتن ومر مع عبارة الشارح. يقول أو خاتم فيه صورة حيوان، ثم عاد الشارح واستدرك قال: ويمكن أن يريد بالصورة ما يعم المثال، يعني ما يعم حتى شجرة. الفص فيه ماذا؟ شجرة. واضح. أو خاتم فيه صورة حيوان، ويمكن أن يريد بها ما يعم بالصورة ما يعم المثال. زين، إذا كان المراد بها ما يعم المثال، لماذا مر عبر في التماثيل ومر عبر فيه صورة؟ قال: وغاير بينهما تفننا. غاير عبر هنا لباس التمثال للتماثيل عفوا، وهنا قال خاتم فيه صورة، إنما غاير بين اللفظين من باب التفنن في التعبير، مرة عبر كذا ومرة عبر كذا.
هذا من المعنى الثاني، من المعنى الأول كثير صورة يعني صورة الحيوان، والتماثيل ما عم صورة الحيوان.
أقول هو شرح التماثيل، قال لباس فيه تماثيل ما يعم سواء كان صورة حيوان أو صورة نبات أو غير ذلك. تمام. بعد ذلك جاء إلى الخاتم الذي فيه صورة، قال المراد بالصورة هنا صورة حيوان، لأنه ما عبر وإلا لقال خاتم فيه تمثال.
ولا
عبارة تمثال أعم بحسب شرح
الشارح. بدون شرح الشارح شيخنا ما فيها أعم.
ليش ما فيها أعم؟ هو يحط الاحتمالات، لا تستعجلون. الشارح لا يعلم ما في ضمير الماتين، وإنما طبعا ما لم يتعاصرا ولم يلتقيا بينهما أمد، فيحاول يفهم يستنطق العبارة حتى يصل إلى مراد الماتين. يقول أو خاتم فيه صورة، المقصود صورة حيوان، ويمكن أن يريد بها ما يعم المثال. فعدنا إلى نفس لفظ الشسم. زين ليش غير؟ قال وغاير بينهما تفننا، والأول البيان الأول أوفق للمغايرة. شلون؟ لا لا، بس هناك أو لأنه هناك لباس ونها خاتم، والأول أوفق للمغاير في التعبير.
إلا هو الظاهر حيوان.
أو قباء مشدول في غير الحرب، أو قباء مشدود في غير الحرب على المشهور، أو قباء مشدود في غير الحرب على المشهور كما أسأل المشهور. القباء هذا مثل الصائح الحين بندخل في المراد ما هو، أو قباء مشدود في غير الحرب على المشهور. قال الشيخ ذكره علي بن باروي وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب التهذيب، التهذيب شرح لمقنعات الشيخ المفيد، الشيخ المفيد له كتاب المقنعة، كتاب موجز، جاء تلميذه الشيخ الطوسي في حياة الأستاذ الشيخ المفيد وشرح المقنعة، بدأ في الشرح فكان يقول حفظه الله أو دام ظله أو شيء، في نص الكتاب قلب إلى رحمه الله، تمام، 10 أجزاء التهذيب، كنت 3-4 أجزاء كذي حفظه الله ما أدري، بعدين قلب دام رحمه الله. المهم القصد أن الشارح وهو الشيخ الطوسي علق على عبارة إلى الماتن وهو الشيخ المفيد. ما هي عبارة الماتن؟ هي عبارة الماتن في المقنعة، قال ولا يجوز، هذه عبارة الشيخ المفيد في المقنعة، قال ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب، فلا يتمكن من أن يحله، فيجوز ذلك للاضطرار. هذه عبارة الشيخ المفيد، علق عليها الشيخ الطوسي بقوله ذكر ذلك. هو عادة لما يعلق يعلق يستند إلى روايات، كتاب التهذيب كتاب شنو؟ روائي، فيعلق يقول يدل على ذلك ويذكر الروايات اللي تدل على الرأي الفقهي، هو يجيب الرأي الفقهي للشيخ المفيد ويعلق عليه بذكر الروايات، ساعات يقول وتعارضها الروايات الأخرى لكن هذه الروايات محمولة على كذا، فيذكر وجوه للجمع بين الروايات. هنا في هذا المورد علق على هذه العبارة بقوله ذكر، شوف هي عبارة، ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، مو علي بن الحسين والد الشيخ، ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة. وين الروايات؟ قال ولم أعرف به خبرا مسندا، ولم أعرف به خبرا مسندا. لا مو سيرة، دخل السيرة، السيرة لا، هذه ما لها علاقة بالسيرة الشيخ علي. لماذا؟ السيرة أنا أجي إلى المتشرع أجدهم لا يحرقون لحاهم عملا، وياي الآن احنا نتكلم عن سلوك عملي يقوم به المتشرع بعدم حلق اللحى، هذه نقول سيرة. نجدهم مثلا يغسلون بكيفية معينة بشيء، هذا نقول نقول سيرتهم قائمة على كذا، ولا يحتمل أن تكون هذه الحيثية مأخوذة بشكل تلقائي، بل لابد أن تستند إلى الشارع حتى يطبقون عليها مثلا. أما هنا أقصى ما هنالك أن الأعلام ذكروا هذا الحكم، الآن غالبا أخذوه تلقوه بنحو معين لأنه يذكرونه كمستحب أو كمكروه في الصلاة، فمن وين جايبينه؟ نتكلم عن أشخاص قريبين من زمن النص، في الغالب له مستند، بس الشيخ الطوسي يقول لم أجد به الرواية، الكتب والأصول 400 اللي دورتها وكذا ما حصلت فيها شيء، يقول هذا ذكره علي بن باروي ولم أجد به خبرا مستندا. قال المصنف في الذكرى بعد حكاية قول الشيخ، قلت الشيخ الثاني الشهيد الأول في الذكرى ذكر هذا الكلام عن الشيخ الطوسي ثم علق، قلت قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلي أحدكم وهو محجم، ثم علق قال وهو أي تحجم كناية عن شده الوساط. ماذا تفهم أيها الشهيد الثاني من كلام الشهيد الأول في الذكرى؟ قال وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلا. شوف الشيخ الشهيد الثاني الشهيد الأول في الذكرى حبب ما ذكر عبارة الشيخ الطوسي بأنه لم يجد، ذكر رواية من العامة، فكأنه يقول انت يا شيخ الطوسي غفلت عن هالرواية، كأنه يريد يقول كأنك غفلت عن هذه الرواية وهي مستند. ما عليه الآن مستونا الأمر سهل. قال قد روى العامة، شوف هذا التعبير قد روى العامة بعد تعبير الشيخ الطوسي لم أجد استدراك الأولى، هذا قال وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلا على كراهة القباء المشهور. ظاهر الأمر أن الشهيد الأول جعل هذه الرواية دليلا على ماذا؟ على كراهة اتباع المشدود، وهو بعيد. الشهيد الثاني يعقب يقول وهو بعيد. لماذا وهو بعيد؟ إذ لا يصلح، إذ لا يصلح هذا الخبر دليلا على كراهة اتباع المشدود. لماذا؟ لأن النسبة بين التحزم وبين القباء المشدود، ما هي النسبة بينهما؟ نسبة العموم والخصوص؟ لا، من وجه، ليس المطلق. نسبة العموم والخصوص من وجه. بعض القباء المشدود يكون بالتحزم، وبعضه لا يكون بالتحزم، وبعض التحزم يكون بالقباء المشدود، وبعضه لا يكون بالقباء المشدود، يمكن التحزم بلا أي قباء أصلا. واضح؟ فعموم من يعني بعضه في كلا الموردين بالتحزم ينطبق على القباء وينطبق على غير القباء، القباء ينطبق على التحزم وعلى غير التحزم. بالتالي النسبة عموم من وجه، وبالتالي فبعض المصاريق انطباق بعض يعني انطباقهما في بعض المصاريق، وهي ما لو شد القباء بالحزام، هذا نقول ينطبق عليه مجمع، لكن هذا لا يكفي لجعل الرواية دليلا على الحكم بهذه.
هل يشد
القباء بالحزام؟ هذا أقول أنا شاد من
الحزام.
ماذا؟ الآن إذن جعلته مشدود يعني ضغطته
فكيت
بالأزرار، ألا يقال اتباع مشدود؟
مشدود بس إذا كان ضيق،
إذا الأزرار ضيقة شوي
حجائج.
في النتيجة أنتم ما تكلمون بأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه؟ إذا سلمنا إلى لا تصح الرواية كدليلا، كدليل على ال... لا حتى من جهة كونها عامية هم في بعض السنن يتسامحون، يعني كون نتكلم عن مقصودها. إذا جعلنا المستند للتسامح هو حديث من بلغ، حديث من بلغ بإطلاقه، من بلغه حديث عن رسول الله، أو عفوا كلمات الآن النص، من بلغه عن رسول الله ثواب على عمل صلى الله عليه وسلم، من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب على عمل فأتى ذلك العمل كان له ذلك الأجر ولم يكن رسول الله قد قاله. تمام؟ هنا هم يختلفون الأعلام في البلوغ، البلوغ لأي معنى، في عدة آراء في المسألة. بعضها يقول لا البلوغ لا بد أن يكون، وهذا رأي شاذ طبعا، أغلبهم ما يبنوا يكون البلوغ بالخبر الصحيح، غاية الآن حتى الخبر الصحيح لا يعطيني يقينا. فلو فرضنا أن الخبر الصحيح اسمه هذا يكفي. وفي عدة آراء الآن هذا أحد هذه الآراء وهو الرأي الشائع أن البلوغ مطلق البلوغ ما لم أقطع بكذب الخبر، تمام؟ هذا الرأي الشائع أنه أي نحو من أنحاء البلوغ. بالتالي يشمل على بعض الآراء حتى فتوى الفقيه إذا أتى بشيء باستحباب شيء وإن لم أجد أقول، لكن أكيد له مستند، هذا يكفي للحكم ب إمكان الإتيان بالعمل.
هذه الرواية تستمر موجودة، خاصة أنه لا يوجد في أخبار العمل هذه.
أنا رواية مين؟ قلنا من بيت عبد الجزء. قلنا رواية. نعم، يصلي الرجل حتى يحتجب.
يعني لازم يحتجب.
الآن وهو بعيد ونقل في البيان عن الشيخ رضوان الله تعالى عليه كراهة شد الوسط، ونقل في البيان الشهيد الأول في البيان عن الشيخ الطوسي كراهة شد الوسط، ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية. ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية لأنه ورد فيها شد الوسط. زين، فيشمل شد القباء بال إطلاق، بإطلاقه يشمل شد القباء أم لا؟ شد الوسط شده بحزام أو بغير حزام، فبإطلاقها تشمل وإن كانت مرتبة. الرابع المكان، الرابع أي الفصل الرابع من فصول الصلاة 11، المكان الذي يصلى فيه، والمراد به هنا ما يشغله من الحيز، المراد به في باب الفقه في بحث الصلاة ما يشغله من الحيز. أنا أقام بالواو ما يشغله من الحيز، أو يعتمد عليه، ما يشغله من الحيز أو يعتمد عليه أي يتكئ عليه ولو بواسطة. يقول أنا مو متكئ على الأرض، أنا متكئ على التجار اللي على الأرض، يكفي أن تتكئ عليه ولو بواسطة، ولو بواسطة وسائط، مثلا سجادة على سجادة على سجادة، أو طابق، لا أو طابق، أنا في الطابق العلوي والأرض المنصوبة سفلى، ويجب كونه غير منصوب، ويجب كون المكان غير منصوب، غير منصوب للمصلي. هذه رخصة شوية على العبارة، ويجب كونه أي المكان غير منصوب للمصلي، أن لا يكون المصلي غاصبا للمكان. الغصب واضح المقصود به كل استيلاء على مال الغير بغير حق، سواء بسرقة، بقهر، بتزوير هذا وثيقة، نصب، احتيال، ما إلى ذلك، تمام؟ إذا لم نقل بزواله، يعني الآن بحث حق الاختصاص يمكن شوي مختلف في مثل المسجد يعني.
بشكل عام
ليس لدينا هذا حق الاختصاص، يعني شوف دليله، يعني هذا للمصلي، ويجب كونه غير منصوب للمصلي، يجب ان يكون المكان غير منصوب للمصلي ولو جاهلا بحكمه الشرعي. طبعا الان اصل ان يكون المكان غير منصوب هذا مفروغ منه، الان لو كان الغاصب جاهل ولو جاهلا بحكمه الشرعي، بحكم الشرع، أن الشرع لا يجيز الغصب. يقول أنا ما أدري أنه لا يجوز أن أخذ مال غير القوة.
لا يجيز الغصب أو لا يجوز الصلاة؟
لا، حين لا يجيز الغصب، الغصب بكافة أنواعه، سواء لأن المقصود بالغصب التصرف في مال الغير، التصرف في مال الغير. الصلاة تصرف في مال الغير، الصلاة في المكان المقصود تصرف، يعني هذا التصرف الغصبي، فهي أحد مصادق الغصب. ولو جاهلا بحكمه الشرعي أو الوضعي، ساعات يجهل الحكم الشرعي وهو حرمة الصلاة في المكان المقصود، وسارة لا يجهل الحرمة لكن يجهل البطلان، يقول أنا ما أدري، أدري أنه ما يجوز بس ما توقعت تبطل الصلاة. أو الوضعي لا بأصله، هذه لا بأصله أشبه ما علي بن شرحها، أشبه بالجملة المعترضة، لا جاهلا بأصله. شلون يعني جاهل بأصله؟ ساعات شخص أبوه غصب مالا وهو يجهل أن الأب غاصب، تمام، فأخذ المال إرثا، الآن صار هو الغاصب، الآن هو المتصرف في المال، لكن لا يعرف بأن هذا المال مغصوب، فهو جاهل بأصل الغصب هنا، مع أنه غاصب إلا أنه جاهل بأصل الغصب. قد ما يكون الأب غاصب، قد يكون جماعة جو شهدوا له بأن هذا المكان كان ملكا لأبيه، والأب ربما لم يغصبه أصلا، فجاء واستولى على المكان وصلى فيه وهو جاهل بأنه غاصب، يتصور أم لا؟ تمام. لا بأصله، يعني لا بأصل، لا جاهل، لا أن يكون جاهلا بأصل الغصب، فإنه لو كان جاهلا بأصل الغصب لا يتجه القول في بطلان الصلاة. لا بأصله أو ناسيا له، أو ناسيا له، هذه معطوفة على شنو؟ مو على لا بأصله، محكوم معطوفة على أصل البطلان، لهذا أنا قلت لا بأصله يعتبروها جملة معترضة. أصل شرطين، ها جيد، ترى نسختكم أفضل من نسختنا يعني. جيد. إنزين. أو ناسيا له، أو ناسيا للحكم الشرعي أو الحكم الوضعي مثلا، ساعات ناسي أنه يحرم الاستيلاء على مال غير التصرف فيه، أو ناسي أن الاستيلاء يوجب البطلان مثلا، أو ناسيا له، أو لأصله، لأصل الغصب، غصب من زمان ونسى الحين، عند أراضي مغصوبة، أراضي مغصوبة، نسى أن أي أرض هي المغصوبة، على ما يقتضيه إطلاق العبارة، يعني هذا التفصيل كله على ما يقتضيه إطلاق العبارة، فإن الماكن لم يزل على أن يقول ويجب كونه أي المصلي غير مغصوب، ويجب كونه أي المكان غير مغصوب، ما قال شيء غير. فمن وجهة هذا الكلام أيها الشارع، قال على ما يقضي إطلاق العبارة، فإن إطلاق العبارة يشمل هذه الأفراد. وفي الأخيرين، الأخيرين يعني من نسى حكم الغصب وهو الحرمة، أو نسى أصل الغصب، من نسى أصل حكم الغصب وهو الحرمة أو البطلان، حكم الشرعي أو الوضعي، أو الناسي لأصل الغصب. وفي الأخيرين للمصنف رحمه الله قول آخر بالصحة، فهناك قول الشهيد الأول في قبال هذا الرأي، وقول آخر بالصحة، وأنه إذا كان ناسيا تصح صلاته، سواء كان ناسي لأصل الغاصب أو ناسي لحكم الغاصب، وأن الغاصب يحرم عليه التصرف، أو يحرم أو التصرف يبطل أو ما إلى ذلك. وثالث وقول ثالث بها أي بالصحة في خارج الوقت خاصة، وقول ثالث بالصحة في خارج الوقت خاصة. أما إذا التفت في داخل الوقت، ومثله القول في اللباس، ومثله القول في اللباس، أي أن هذه التفاصيل المتقدمة التي ذكرها الشارع رضوان الله تعالى عليه في غصبية المكان تجري بعينها في غصبية لباس المصلي، لأنه يشترط. شلون؟ لا لا تفصيل هو الشيء هناك في اللباس ما ذكر شيء. ثم يقول الشارح واحترزنا بكون المصلي هو الراصد، قال ويجب كونه غير منصوب للمصلي قيد غير منصوب مو لأي شخص
من قبل المصلي،
ويجب كونه غير منصوب للمصلي يعني لا يكون المصلي هو الغاصب يعني. واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره، لو كان الغاصب غير المصلي فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور، فإن الصلاة فيه أي في المكان بإذن المالك صحيحة في المشهور، يعني لو شخص غصب دار السيد سير حسن، غصب شخص داره فجئت لأصلي فأذن لي في الصلاة تصح صلاتي أم لا؟ إذا أذن لي المالك صح صلاتي بلا إشكال، خلافا للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه حيث ذهب إلى بطلان الصلاة في المكان المغصوب، وقال هذه العبارة الشيخ الطوسي، أما تلتفتون لعبارة الشيخ الطوسي، قال لا ولا فرق في كتاب المبسوط، قال ولا فرق بين أن يكون هذا الغاصب عفوا أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه. أرد أعيد العبارة، لأن قال ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه. انتهت عبارة الشيخ الطوسي، عفوا لم تنتهي، عفوا ممن أذن له في الصلاة فيه، لأنه إذا كان مغصوبا لم تجز الصلاة فيه، لأنه إذا كان مغصوبا لم تجز الصلاة فيه. انتهت عبارة الشيخ الطوسي. الحين ما تكلمنا عن الاضطرار، خلنا الحين مع العبارة، تمام؟ ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه، لأنه إذا كان مغصوبا لم تجز الصلاة فيه. هذه عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط، وقد فهم البعض من هذه العبارة أن الإذن الذي يحصله الشيخ الطوسي رحمه الله الإذن من الغاصب لا من المالك، يعني الشيخ علي غصب دار الشيخ السيد عفوا، تمام يا شيخ علي؟ زين. الآن أذن لي في أن أصلي، بالتالي هل تصح صلاتي أم لا؟ هاي موضوع الشيخ الطوسي. خلنا نقرأ العبارة بناء على هالفهم، يقول ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب المصلي يعني أو غيره ممن أذن له الغاصب في الصلاة في المكان، ممن أذن له الغاصب في الصلاة فيه أي في المكان، لأنه إذا كان مغصوبا لا تجوز الصلاة فيه. هذا فهم من جل الفهم الثاني، وهو الذي فهمه الأكثر. أن الإذن من المالك لا من الغاصب، يعني هكذا قال ولا نشرح العبارة ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له المالك في الصلاة فيه، لأنه إذا كان مغصوبا لم تجد الصلاة فيه. عبارة تحتمل المعنيين الصافة.
زين. بنجي.
طبعا فعلى الاحتمال الأول، لا ينبغي التوقف، في بطلان الصلاة، لأن إذن الغاصب لا قيمة له ولا أثر، فيكون عبارة الشيخ الطوس حينئذ موافقة للقاعدة وليس فيها شذوذ.
طبعا.
وعلى الاحتمال الثاني لا ينبغي التوقف في البطلان، فيكون رأي الشيخ الطوسي هنا مخالف للقاعدة، مخالف للقواعد المستنبطة. الآن إذا قلنا بأن هذا مقصود الشيخ الطوسي، بأنه أن يأذن المالك حتى لو أذن، كان نوع من التشديد والتغليظ، حتى ما حد يوقف أرضه بعد، تمام؟ فإذا قلنا بأن هذا هو مراد الشيخ الطوسي فنقول هذا خلاف القاعدة، بل يمكن الالتزام بأنه حتى لو كان الغاصب وأذن له المالك في خصوص الصلاة، نقول له شوف أنا كل شيء أنا أعتبرك غاصب ومأثوم وكذا إلى آخره، وطالب بالمنافع، ولكن صلاتك أنا ما بقرب منها، أنت وذمت بعدين زين في بقية الأمور. فنقول مقتضى القاعدة أن الصلاة مأذون فيها ولا وجه للحكم ببطلانها حتى لو كان الإذن من المالك للغاصب. أقرب لابتعاده عن الشذوذ، بس العبارة يقول فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور. الشهير الثاني والشهير الأول فهموا أن حتى الشهير الأول في بعض الكتب فهموا أن الشيخ الطوسي يقصد الإذن من المالك، ولهذا اعتبروا أن الشيخ الطوسي مخالف للمشهور. كل ذلك مع الاختيار، أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا مانع. لو كان شخص مضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب لأنه محبوس فيه فلا مانع. لا يصير غصب دارا فجلس فيها فحبس فيها مثلا بالمجري، مقتضى القاعدة أنه
مضطر بعد
أن يعني هي يحتاج تأمل، لأنه كان من جهة هو الغاصب ومن جهة هو مضطر. حكم الاضطرار ينبغي أن يكون حاكم على بقية الأمور. الآن وإن كان جملة من الأعلام فسروا بالنسبة إلى المضطر، حتى قالوا حتى لو لم يكن هو الغاصب لكن هو يعرف أنه إذا ارتكب الجرم الفلاني سيسجن في السجن الفلاني في المكان المغصوب، ومو غاصب أصلا. بعض الأعلام قالوا هذا، أنه إذا كان السجن بسوء اختيار أوقع نفسه، فيقولون هذا ما يشمله، فيقولون لا يشمله. أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا مانع، خاليا من نجاسة متعدية، خاليا المكان من نجاسة متعدية. يشترط في المكان المصلي أن يكون طاهرا، بمعنى لا تكون فيه نجاسة. زين لو كانت النجاسة جافة مثل هذا المكان الآن يكون نجس بالبول لكن البول جاف. المعروف أنه تصح الصلاة لأنه لا تنتقل النجاسة حينئذ. لهذا البعض يقول هذا ليس شرطا إضافيا بل هذا مرجعه إلى شرطية طهارة المصلي وثياب المصلي. لأنه لو كانت النجاسة متعدية مثلا دم أو بول ارطب تمام فمن تصلي عليه ستنتقل النجاسة إليك حينئذ.
إذا انتقلت الإشكال عن ناحية نجاسة الثوب
بالضبط من جهة نجاسة الثوب والبدن لا من جهة نجاسة المكان نفسه.
طبعا الكلام غير المسجد
بيجي الكلام عن المسجد خصوصا احنا الحين نتكلم عن المكان بشكل عام. زين فيقول هذا شرط لمرجعه الى شنو هو الى شرطية طهارة المصلي وثياب المصلي وبدنه خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي أو محمولة أو محموله الذي يشترط طهارته. طبعا ما يحمله المصلي في كلام الآن بالنسبة إلى ما يحمله المصلي حيث وقع الخلاف بأنه هل يشترط فيما أحمله أن يكون طاهرا هذا لا ألبسه أنا أحمله معلقه أو شيء. فإذا قلنا باشتراط الطهارة فنقول يشترط طهارة المكان بحيث لا تنتقل النجاسة إلى لباس المصلي أو ما يحمله المصلي على وجه يمنع من الصلاة. فهذا يؤكد أن الملحوظ شنو هو الملحوظ هو الحيثية الأخرى وهي طهارة بدن المصلي وثيابه وما يحمله. فلو لم تتعدى أو تعدت على وجه يعفى عنه مثلا نقطة دم متعدية لكن أقصى شيء بتنجس نقطة في ركبتي مثلا ما فليكن هاي النقطة ما تأثر في صحة الصلاة على وجه يعفى عنه كقليل الدم أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه جرى مما لا تتم الصلاة فيه.
نعم
يعني أو إذا أو تعدت النجاسة إلى ما لا تتم الصلاة فيه لم يضر فتبقى الصلاة ماذا صحيحة طاهر المسجد بفتح الجيم وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقا القدر المعتبر من مكان المصلي في السجود مطلقا سواء كانت النجاسة هنا مصري سارية ومتعدية أم لا. حتى لو كانت النجاسة غير متعدية في خصوص موضع الجبهة القدر الواجب يعني لو كانت التربة فيها نستفيد لو كانت التربة فيها نجاسة لنصلي عليها لكن لا تستوعب التربة بل هي نقطة ونجاسة جافة تمام؟ حين بعيدا عن قضية تنجيس التربة الحسينية وغيرها أخذنا التربة من تربة يعني تربة عادية تمام لا أحد يشكل علينا بعد. الآن هذا المكان الذي نسجل عليه فيه نقطة دم نجسة لكن لا تستوعب المكان الذي نسجل عليه
صح الصلاة
المسمى ولو بهذا المقدار صح ولو بمقدار الملا وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقا والافضل هذا وعلي الكلام عليه الافضل المسجد الكلام عليه بالدرس القادم والحمد لله رب العالمين.